بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. صلى على محمد وآل محمد. المحاضرة 61. هذه الليلة فجع العالم بأسره الأول والآخر والظاهر والباطن والشهادة والغيب بشهادة مولانا تاسع أئمة الهدى ومصابيح الدجى الإمام أبو جعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه في آخر شهر ذي القعدة الحرام سنة 220 للهجرة النبوية المباركة. في هذا المقام لا يسعني إلا أن أفتح بابا فيه من الأبواب أبواب المعرفة ما لا تسعها العقول في زيارة الإمام وهي زيارة العارفين والسالكين زيارة الأولياء والشهداء والصالحين. السيد ابن طاووس في المزار قال إذا زرت الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه فقف على قبر الجواد وقبله وقل السلام عليك يا أبا جعفر محمد بن علي البر التقي الإمام الوفي السلام عليك يا ولي الله. تنبهوا إلى هذه المطالب وخصوصا نحن في مقام خوض عباب هذا البحر الذي لا ساحل له في مقام الولاية. السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا نجي الله السلام عليك يا سفير الله السلام عليك يا سر الله. تنبهوا إلى هذه المضامين. ليست هذه زيارة صورية بل هي في واقع المعرفة تنبئ وتكشف عن سر المقام المزور. السلام عليك يا سر الله السلام عليك يا ضياء الله السلام عليك يا سناء الله السناء اللامع الساطع المضيء. السلام عليك يا كلمة الله السلام عليك أيها النور الساطع السلام عليك أيها البدر الطالع السلام عليك أيها الطيب من الطيبين السلام عليك أيها الطاهر من المطهرين. تنبهوا إلى هذا المقطع وكلها أسرار. السلام عليك أيها الآية العظمى السلام عليك أيها الحجة الكبرى، إلى أن يقول: السلام عليك أيها العلي عن نقص الأوصاف، السلام عليك أيها الرضي عند الأشراف، السلام عليك يا عمود الدين، إلى أن يقول في هذه الزيارة: السلام عليك يا ركن الإيمان وترجمان القرآن. ثم هناك في الصلاة عليه ورد: اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على محمد بن علي الزكي التقي والبر الوفي، إلى أن يقول: ووارث الأئمة وخازن الرحمة وينبوع الحكمة وقائد البركة وعديل القرآن في الطاعة وواحد الأوصياء في الإخلاص والعبادة، ويقول: وحجتك العليا، إلى عبارات ثانية: وحجتك العليا ومثلك الأعلى وكلمتك الحسنى الداعي إليك والدال عليك، صلوات الله وسلامه عليك يا ابن رسول الله سيدي يا جواد الأئمة. في مقامنا هذا تحت هذا العنوان هناك منهجية جدولة فهرسة لأبحاثنا، بعدما عدنا والعود أحمد. العنوان: فذلكة روح النص. أي نص؟ نص الولاية. فذلكة بمعنى الإجمال بعد التفصيل. في هذا المقام هناك إثارة نوعية لبيان الأسس المبدئية واللازمة في المقام. هناك إثارات وإشعارات فيما نحن فيه قبل أن نخوض في ما نجمل بعد التفصيل في الآية ببيان عربي مبين. هذه الأسس المبدئية هي: أولاً، النظر إلى قوة، تنبه، النظر إلى قوة شعاع هذا النص الساطع المتوهج في عالم الإمكان. هذا النص لتوهجه وشدة فرط نوره لم يرى بما هو، لفرط النور هذا النص، نص الولاية، يوجب الدهشة والذهول. وقد أشارت إلى عمق هذا المنقول الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها بكلماتها العرشية، قالت: بينة بصائره، منكشفة سرائره، متجلية ظواهره، وبيان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو المعجزة في العالمين. قال: وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به. هذا الأس الأول، أن الواقف على النص الإلهي وفيما نحن فيه من نص الولاية سيرى قوة الشعاع المتوهج في هذه الآية، بحيث يخرج من دائرة المفهوم والمعنى والسطوح الأولية والمفردات اللغوية والقواعد العربية إلى فناء الحق من خلال هذه الآية بالبرهان. إذن هناك أس، وهو الأول، أن من أراد التفحص والتبصر في هذا النص فلا بد أن يتكشف له قوة إشعاعه المتوهج، هذا واحد. الأمر الثاني، التدبر والتعمق في النص يقضيان بأن مفاتيح السر في هذا النص، لأنه بيان الحق وحق البيان، ولا بد من ملاحظة أمرين هما الظرف والمقام، بحيث أن من يتدبر ويتعمق سيجد أن هذا النص أعلى من أن تناله أيدي الناظرين أو عقول المبصرين، لأنه عجيب، وهو يعد فيما سنبين من مفاتيح الغيب ومفاتح الغيب. ثالثا، السياق، كما استدل البعض في أن السياق ناظر إلى ما يتعلق بما سبق من النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. هل السياق دليل؟ قد يكون النص في ظاهره ناظرا إلى شيء، وقد يكون النص في واقعه ناظرا إلى شيء آخر، إذ لا يحد المعنى، لأن من حد المعنى بحدود فهمه فهو مخطئ وواهم. هل السياق دليل؟ السياق قرينة. لاحظوا هنا، الآية ليست مرتبطة بسياق النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، إذن فاتخذوا المؤمنين أولياء، ليس هذا أبد الآبدين، بدليل أن المعنى يفوق ويتخطى كل سياق في واقع معناه وفي مغزاه، إذن يتخطى إلى بيان البعد العميق لتجلي الحقيقة الحاكمة على الأكوان والإمكان والأعيان، ولفتح مغاليق هذا الباب المحكم. أعلن الحق في كتابه: في أفنيتكم وفي مصبحكم وممساكم هتافا وصراخا وتلاوة وألحانا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ماذا يعني هذا النص؟ يعني أنه سابق ولم يسبق، لا يلحقه سابق، لا يسبقه سابق ولا يلحقه لاحق، لأنه رحمة للعالمين. إذن لابد أن تكون الرحمة سابقة على المرحوم. ومن هنا سيتضح بالكشف الإني العلمي أن هذه الآية ناظرة إلى أنه كان إذ لم يكن كان، ولم يسبق بما كان، كما بين في السفر الملكوتي الجبروتي المعبر عنه بزيارة الجامعة الكبيرة: عاشر أئمة الهدى والمعزى في هذه الليلة بأبيه الجواد صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. ماذا قال في الزيارة؟ والرحمة الموصولة، لا المفصولة، والرحمة الموصولة، يعني لا تنفصل أبدا ولا تنقطع ما كان من الدهور والعصور. وسيأتي إن شاء الله في قادم البحث قريبا فيما يتعلق بآية التولي، وهي من عجائب كتاب الله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تدرون ماذا تعني هذه الآية؟ هذه تحت أجنحة ما فيها وبين طياتها وعمقها ومركوز واقعها من المعان ما لا يبلغه عقول الخلق والأنام. وسيأتي وبيننا وبينكم النص. إذن فلنفذلك المراد بإعمال كل قوانا الإدراكية التعقلية اللي منحنا الله عز وجل هذه القوة، وللأسف هي خامدة في هذه الأجواء، في الظاهرة المنتشرة في مشرق الأرض ومغربها، حتى عاد هذا الكتاب مهجورا. هذا القرآن شنو صار؟ مهجور. قال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن شنو؟ مهجورا. والهجر هنا ليس لللفظ ولا للتلاوة ولا للقراءة، الهجر لمعناه ومغزاه وإشاراته وعباراته ولطائفه وحقائقه وما فيه مما لم يكن في مخيلة هذا الخلق مجتمعة. إذن الآن في مقام ختام مطاف كل ما كنا فيه في آية الولاية. أولا، إنما، ماذا تعني؟ لماذا صدر الخطاب بإنما؟ للحصر والقصر، للحاصر والقاصر، بهذا الخطاب، لأن مقتضى الحاصر والقاصر بأن الحكم المبين فيما بعد إنما مقصور ومحصور على المذكورين في النص، وقد بحثناها مفصلا. إنما هذه إنما إن وما قلنا سابقا إثبات ونفي، ولما يجتمع الإثبات إن مثبت وما نافية، ولما يجتمعان يكونان معنى الحاصر والقاصر، بحيث يكون الحكم مقصورا ومحصورا على المذكورين بعدها. ولكان بالإمكان يقول وليكم الله، ماذا قال؟ إنما وليكم. إذن يفيد بمقتضاه، والشيء يبنى على ما عليه من مقتضاه، أن الكشف لما سيكون من الحكم من بعد إنما هو عبارة عن الاستغراق والشمول والحكم الكلي في كل شأن من شؤون هذا الخلق، أنه ثابت بالقطع واليقين للمذكورين في نص الخطاب. أبحاثنا بين قوسين، أبحاثنا هذه ليست هي محاضرات صورية أو بيانية عامة، وإنما هي بقدر ما نستطيع دراسات، بقدر ما نكون عليه لبيان ما يمكننا بيانه، ما نتمكن من فهمه وهضمه، لأن هذا الكتاب حارت فيه العقول، عقول الأولياء والحكماء والعظماء والألباء. هذا دور إنما، لأن نحن في ختام هذا النص، لذلك لابد من وقفة إجمالية. إذن استفدنا من أن التعبير والتصدير بإنما قصر وحصر للمذكورين، لا يشرك معهم غيرهم. تهينا. ثانيا، الموضوع المنحصر بالفرد والتفرد والوارد بصيغة الإفراد، إنما شنو؟ وليكم، ولم يقل إنما أولياؤكم. ماذا أتى بصيغة الإفراد؟ لبيان أن المذكورين في الخطاب ممن هم منحصروا بالفرد. شنو يعني المنحصر بالفرد؟ يعني لا يمكن أن يكون هذا الحكم في أمر الولاية إلا لله تعالى ولرسوله والذين آمنوا، وسيأتي كل هذه التفاصيل طبعا بالإجمال كما قلت. إذن الإتيان، دققوا، بصيغة الإفراد وليكم، ما قال أولياؤكم. الإتيان بصيغة الإفراد إشارة عميقة وإثارة دقيقة لدفائن العقول بإدراكها روح النص المنقول. هكذا تورد الإبل يا سعد للوقوف كما قلت على ما نحن عليه من عاجز وفاقر وقلة. الإتيان بهذه الصيغة الإفرادية لبيان أن هناك حكما واحدا أراده الله تبارك وتعالى، رضي من رضي وأبى من أبى. هذا القرآن إلى الآن لم أذكر نصا روائيا ولا برهانا من البراهين التي يمكن المناقشة فيها، بل نص مجيد، نص عربي مبين، لسان عربي فصيح يقول إنما وليكم. سؤال لمن يتابع في المشارق والمغارب، هذه الآية في المعطى الأولي هل هي جملة إخبارية أم ماذا؟ سؤال. إذا قلنا بأنها جملة إخبارية أي أن الله يخبر، وهذا الإخبار لتوضيح أن هناك من هو في رتبة الولاية المطلقة، هذا إخبار. والإخبار ماذا يقتضي؟ أن يكون هناك مبتدأ وهناك يكون خبر، فلا بد من وصف أمرين: واحد المبتدأ، اثنين الخبر. الآن نسأل ما هو المبتدأ في الآية وما هو الخبر؟ يقولون وليكم هو المبتدأ والله هو الخبر. الله يحمل على الولاية أم أن الولاية تحمل عليه؟ الآن أذكر لكم قاعدة منهجية في غاية الأهمة، في غاية الأهمية في فهم القرآن. لاحظ الأديب إذا عرضنا عليه هذه الآية فنقول له: ماذا تقول في هذه الجملة أيها الأديب النحوي العارف باللغة وقواعدها؟ يقول: أنا عندي ضوابط وعندي قواعد أبني عليها، وأن هذه الآية في جملة الإخبار باعتبار أنها مكونة من مبتدأ ومن خبر، هذا غاية ما عندي. يرفع يديه يقول: ما سوى ذلك مختصاصي. زين، إذن للأديب فهم ونحترم هذا الفهم، لأنه مرحلة أولية ابتدائية نعبر من خلالها إلى مراحل ثانية. نسأل المنطقي ونقول له: ماذا تقول في هذه الآية أيها المنطقي الفلسفي الحكيم؟ يقول: هذه الآية هي عبارة عن أن هناك موضوعاً ومحمولاً، الموضوع الولي، المحمول الله ومن عطف عليه. زين، ليش؟ يقول لي: وجود التناسب بين المحمول والموضوع، لأنه إذا لم يكن هناك تناسب فيما بين المحمول والموضوع يستحيل الإخبار. لا يمكن أن يكون المحمول أجنبياً عن الموضوع، لأنه سر القضايا في مثل هذه الموارد هو المحمول، هو الذي يعطي الناتج من خلال الحامل. يقول: هذا دوري أيها الفيلسوف، ماذا تقول؟ يقول: بأنني أعتقد بأن هذا الوجود له مراتب تشكيكية، قوة وضعفا، وأن المسألة في هذا المقام أن القوة الوجودية المطلقة لمقام الولاية. انتهى. هؤلاء ما عندنا بعد، إما أديب إما منطقي إما فيلسوف، كل أدلى بدلوه وكل أتانا بما حمل، والجمل بما حمل، هذا ما عندنا. يقول: أما العارف، العارف منه؟ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. سؤال: ماذا يقول العارف الشهودي؟ يقول: الآية ليست كما قال الأديب ولا الفيلسوف ولا المنطقي، وإن كان لكل منهم دور بلا كلام، ولكن الآية ليست، اكتبوها بماء الذهب، ليست الآية في مقام الإخبار، بل الآية في مقام الإظهار. نعم، هذا الإظهار جاء بصورة الإخبار. هناك ابن إبراهيم القمي علي بن إبراهيم رضوان الله عليه في تفسيره بيان أن هناك من الآيات صورتها إخبار معناها حكاية، تأتي الصورة جملة خبرية لكن معناها حكاية، وفيما نحن فيه أشبه، فلنقل أشبه بما نحن فيه، أن آية الولاية في مقام الإظهار وردت بصيغة الإخبار. إظهار يعني شنو؟ يعني يظهر للعالمين، مو أنه يخبر أنه هو أهل لأن يكون وليا، وإنما يكشف للعالمين بالإظهار أن هذا الحق ثابت أزلا وأبدا لا ينقطع مطلقا. الآن أضرب مثالا آخر ينفعنا كثيرا. الآن ماذا تقولون في كان؟ حطوا قوسين كان، فلنعطيها إلى أديب نحوي لغوي، نقول أيها النحوي الأديب الألمعي ماذا تقول في كان؟ يقول كان فعل ماضي ناقص. يعني شنو فعل ماضي؟ يعني قد حدث ووقع. كانت السماء ممطرة، كان الجو حرا. كان يعني شنو تفيد؟ الماضي. والماضي شنو؟ الناقص. ليش يسمى بالناقص؟ لأنه لا يكتفي بالاسم، ما تقدر تقول أنه كان الجو توقف، هذه ناقصة، فتحتاج إلى الخبر. يقول لي بأنه كان دورها هو عبارة عن أنها تنبئ عما وقع. أكو شيء ثاني عندكم؟ نحو يقول لا هذا اللي عندي، أنا ما عندي إلا هذا. زين، فنقول له وكان الله غفورا رحيما. نقرأ عليه آية أخرى، ليحيى من حي عن بينه وكان الله عليما حكيما. يقول أنا أديت اللي علي، القواعد اللي موجودة دورها أن تبين حدود الألفاظ، وكان فعل ماضي ناقص يشير إلى حدوث ما قد وقع وانتهى. فهل يمكن تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها فيما يتعلق بهاتين الآيتين ونظائر هذه الآيات؟ إذن ماذا تقولون؟ كان وكان الله غفورا رحيما. ماذا نصنع؟ الأديب يقول لي هذا اللي عندي أنا، فعل ماضي ناقص، أقول أحترم هذا الرأي بلا كلام، لأنه نابع من أصول وضوابط اللغة، لكن اللغة لا تنال كل الحقائق بتمامها، اللغة تبقى أنها دالة بدلالة محدودة. لا يمكن لأحد أن يأتني بكلام لفلان أو فلان ويسقطه على النص ويستنتج نتائج لربما توقعنا في الوهم. الآن نرفع هذا الأمر إلى الفيلسوف، نقول له ماذا تعتقد بكان في هذا النص القرآني؟ كان وكان الله عليما حكيما. أيها الفيلسوف ماذا تقول في هذا النص؟ يقول هذه كان هي أداة، شأنها شأن أن إن كأن، أدوات ربط تربط بين الموضوع والمحمول، أداة ربط. ذاك قال فعل ماضي ناقص. الآن نسأل هل هناك من عارف يدلي بدلوه في هذا المقام؟ يقول نعم، هناك من العرفاء ماذا يقولون؟ يقولون كان هنا إذا كانت في مورد الحق فيجب سلخها عن الزمان، لأن الحق ليس له زمان. لابد أن تكون منسلخة فيما إذا أطلقت في شأن الحق عن الزمان، عن المكان، لأن هذه أدوات نتمكن من خلالها الإخبار فيما بيننا نحن الخلائق. أما إذا كان الحق يخبر بقوله وكان الله عليما حكيما، ليس معناه أنه كان وانتهى، بل إنما أراد بكان الكينونة الثبوتية التي لم تكن مرتبطة بزمان، بل منسلخة تمام الانسلاخ عن الزمان والمكان، ناتج المحصل إنما وليكم الله. هذه لا تقع في دائرة الإمكان والأكوان والزمان والمكان، إنما هو إبراز وإظهار الحقيقة الولاية. إذا عرفت ما بينا من أن النص في مقام الإبراز، في مقام الإظهار، فهو مقام كشف لا مقام إخبار. نعم الصورة صورة خبرية، لأن اللسان العربي مكون من حروف، هذه الحروف أبجدية لا يمكن أن تنال المعنى الواقعي والحقيقة التي بها كل شيء. دليل على هذا ماذا؟ دليل على هذا قوله إنما وليكم الله. لماذا أتى بالله؟ انتبهوا لهذا الشيء، لأن المقام مقام عميق ودقيق، ويستدعي أن يكون في هذا المقام إظهار الاسم الحق، اسم الله الجامع لجميع الصفات، جلالية وجمالية وكمالية، الجامع المانع، الجامع لكل هذه الصفات اسم الله جل وعلا، المانع من إطلاق هذا الاسم الأجل الأعز لفظا ومعنى وحقيقة على غيره. إذن إطلاق عظيم، إنما وليكم شنو؟ الله، لبيان بأن هذه الولاية المظهرة والمخبر عنها بهذه الصورة من صاحبها؟ من صاحبها؟ مصاحبها بنحو الاعتبار، مصاحبها بنحو المفهوم، وإنما صاحبها بنحو الحقيقة. ثم يأتي إلى هذا المقام المعطوف، المعطوف عليه الله، والمعطوف منه ورسوله. ليش أتى بصيغة الرسالة؟ تنبهوا، شنو معنى الرسالة وأي رسالة هذه؟ هذه الرسالة الخاتمة والباقية وجوهر الرسالات، وكل ما كان من نبوات وديانات وبعثات ورسل كانوا في مقام الممهدين لصاحب هذه الرسالة الخاتمة، فأتى بلفظ ورسول، إنما وليكم الله ورسوله، لأنها مجمع الرسالات والديانات. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذا الوصف ماذا يشعر ويبرز؟ تنبهوا أن مقام المعطوف يعني ورسوله مو معطوف على الله، قال إنما وليكم الله، و هاي واو شنو؟ واو عطف لا يناقش فيها أحد ولا يختلف فيها اثنان، ممن يرى الحقيقة بالعين والعيان. هذا الوصف يشعر ويبرز ماذا؟ أن مقام المعطوف لا يكون إلا من اتصف بتلك الوصوف، الرسالة الإلهية. أي رسالة هذه؟ الرسالة التي تحت أظلة حقيقتها وكونها الوجود، وهي الكاشفة عما كان وما يكون، وهي التي يعبر عنها بأنها كمال الدين ورضا الرب وتمام النعمة. فلذلك قال بأن الموصوف هنا، أن المعطوف هنا هو الموصوف بالرسالة الكلية لعظمة هذا المقام المنكشف بهذا الخطاب المظهر بهذه الصورة الخبرية. أنا هذا المقدار أقف عنده، وإن شاء الله ما بقي في الآتي، وهو ما يتعلق بالمعطوف الثاني. المعطوف الثاني ما هو؟ والذين آمنوا. من الذين آمنوا؟ منه قد يتساءل هذا الخلق، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن المقام عتيد ومجيد وصعب مستصعب، ولكن نحن بعد طي 1400 سنة من سني دهركم وعصركم ما زلنا نتلكأ ونتعثر، إذا لم نكن قد وصلنا إلى أدبر عن هذه الحقائق. بعد طي كل هذه السنين، القرون، 14 قرنا ما حركت فينا، وإحنا اليوم في عالم الانفتاح، عالم تحصيل المعلومة، كسب المراد بأقصر الطرق وبأسرع مما كان في الأعصار السابقة، بل حتى في عصرنا قبل 30 أو 40 سنة كنا نبحث عن معلومة نحتاج إلى ليال وليال، إلى أشهر وأشهر. الآن يتلقف هذه المعلومة من في المشرق ومن في المغرب في أدنى من طرفة عين، وهو مدبر ما أدبره وما أكفره. هذا الإنسان الذي يهجر هذا الكتاب، اللي يهجر هذا الكتاب المجيد، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه في حقائقه، في لوائحه، في لمعاته، في إشراقاته، في بصائره، في بيناته، فيما أسفر وأوضح وبين. إذن نحن في عالم ينبغي أن ننفتح بكل قوانا التحريكية والإدراكية، التحريكية الجوارحية والإدراكية التعقلية، لأن هناك إدبارا واضحا في هذه الأمم، والسبب أنه لم يقدم لها المضمون السامي والمعنى العالي من حقائق هذا الكتاب، لأنه نحن لا نقرأ حروفا بما هي، وإنما نقرأ الحروف لنتوصل من خلال هذه الحروف إلى المضامين، ومنها إلى الحقائق، حتى تتنور بصائرنا ونخرج من ذل الظلمة إلى عز النور. نحن في ذل فيما إذا كنا قد هجرنا، ونحن في عز فيما إذا كنا قد أقبلنا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. وصل اللهم على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك.